بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرامين. قبل أن نبدأ بالبحث، نتقدم إلى الإمام الحجة عليه السلام مراجعين العظام والأمة الإسلامية بتبريك بأيام الشعبانية المباركة، وكذلك حلول السنة الجديدة الهجرية سنة 1400. وهذا المقطع مهم في هذا القرن، يعني قرن جديد صار 400. طبعا هذا العيد عيد الميلاد معروف، ورد عليه روايات عن عمر بن حنبلة، وذكر هذه الروايات في عدة من الكتب، وطبعا جامع للكتب وسائل الشيعة. وهذه الروايات متعددة، روايات متعددة، بعضها تعرض لمناسبة هذا اليوم، وبعضها ذكر فضائل هذا اليوم وعظمة هذا اليوم وما حصل في التاريخ، وبعضها يدل على بعض الأعمال التي لهذا اليوم. على كل حال، عمر بن حنظلة لم يأتي له توثيق، ولكن كثير من الفقهاء يصححونه، ولذلك بعض الروايات المنتسبة إليه يقولون مقبولة عمر بن حنظلة. وعلى كل حال، سواء صحح أو لم يصحح، هناك كلام يعني مشهور، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر. التسامح في أدلة السنن، إذا أخذنا بالتسامح فكذلك الأعمال التي وردت أعمال مستحبة. ولكن الأمر الذي يسهل الخط هو أن الأعراف الموجودة فيما بين الناس في أي بلد، فيما بين المسلمين، إذا كان مضمون الموضوع موضوع مقبول عند الشعب ومندوب إليها، فعند ذلك لا بأس بإحياء تلك السنة. بعبارة أخرى، البدعة عبارة أن ننسب إلى الدين ما ليس منه، ولكن إنشاء السنن المختلفة هذا أمر مرغوب إليه ولا بأس به. ولذلك هذه الرواية المعروفة: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ليس المراد من السنة السنن التي سنها الله تبارك وتعالى أو ذكر رسول الله وأهل أئمة الهدى عليهم السلام، بل السنن عبارة عن قرارات اجتماعية ورسوم وعادات اجتماعية، إذا كانت هذا الرسم وهذه العادة عادة شريفة. ولذلك نحن مثلا اليوم يوم الأم، ولادة الزهراء صلى الله عليه وسلم وعنوان يوم الأم، لم يذكر في تاريخ في رواياتنا هذا الاسم، أو يوم المرأة، ولكن مع ذلك تكريم الأم وتكريم المرأة، تخصيص يوم في السنة بهذا الأمر أمر جميل، لأننا نلتفت إلى أهمية هذا الأمر وتنبيه على لزوم رعاية حق المرأة ورعاية كرامة الأم، فلا بأس به. أو نجعل يوما مثلا للزراع أو للعمال أو للمعلمين وما شابه ذلك من الأمور التي كثر ما يوجد عندنا من المناسبات، إما عشرة كذا، عشرة الفاجر مثلا، وإما أسبوع الوحدة، لا بأس به. هذا سنة جميلة للم المسلمين ووحدة كلمتهم والدعوة إلى الوحدة. فعلى ذلك، إذا كان المضمون من المضامين التي دعا إليه الشارع، فأن نجعل هناك عادة أو رسم نستمر عليه أمر مرغوب فيه. وهذه الرواية المعروفة: من سن سنة حسنة لا هذا هذا الأمر، ومن سن سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كما أن بالنسبة إلى هذا الأمر، مضافا إلى ذلك، أمير المؤمنين عليه السلام إنما أرسل ماله الأشجر لمصر في عهده، مما ذكر وأكد عليه أنه لا تنقضن سنة صالحة عمل بها نفوس قوم بس وسلحت به الناس، لا تنقضن، يعني هذا النقض السنن التي كانت في مصر فيما بين الناس. أن الإنسان ينصيه إذا كان عندهم أعراف، عندهم عادات، عادات حسنة استأنسوا بتلك العادات، وهذه العادات يسألوا يعني هذا الأذن يؤثر في إصلاح أمورهم، فهذا أمر لا تلقوا ظن. ثم يقول ولا تخطي السنة مظنك أن تعارض بها، أو يعني حتى إنشاء سنن جديدة تعارض تلك السنن الأمير المؤمنين عليه السلام نهى عنها لاهتمام هذا الأمر. وكذلك عندما جاء الإسلام كان هناك عادات وأشياء متداولة فيما بين المسلم بغير المشركين، ولكن نعم في زمن الجاهلية المشركين، ولكن لا بما أنهم مشرك بل بما أنه إنسان عادات حسنة. الإسلام أيد تلك العادات وسحه وما أبطله، إنما أبطل ما كان مضامينه مضامين مضرة ومضامين شركية ومضامين داعية إلى الوحشية والتنافر فيما بين الناس. فعلى ذلك مثل هذا اليوم، يعني تكريم هذا اليوم والاهتمام به ليس أمرا غير مناسب، بل أمر دعا إليه إما بالنهب الكبرى وهذا من المصاديق، وإما إذا قلنا بالتسامح في أدلة السنن، أو استطعنا أن نغذي عمر بن حنظلة بمناسبة روايات التي وردت من هذا الأمر عن الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن أمير المؤمنين وعن رسول الله. وعلى كل حال هناك عادات من العادات، تذكر أن الأرض تحيا، كثير من الآيات القرآنية تؤكد على هذا الأمر، يعني ترد يعني تنبهنا تلك الآيات إلى أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد مماتها، ويعني إخضرار الأرض وإحياء الأرض هذا أمر من نعم الله تبارك وتعالى أن نتوجه ونتنبه إليه. كما أن مثلا مسألة نظافة البيت هذا شؤون مهم جدا ومفيد، زيارة الإخوة، زيارة الأقرباء، زيارة الوالدين كذلك أمر جميل، زيارة أهل القبور هكذا من الأمور الجميلة. فعلى ذلك ما في هذه العادات من الخرافات لا بد أن نحاربها، ولكن ما ليس من الخرافات بل وسيلة لإغامة بعض السنن العامة في الإسلام، كالاهتمام إلى النظافة، اهتمام إلى الأغرباء، اهتمام إلى الفقراء والمساكين، كذلك من آداب في هذا اليوم في مثل هذه الأيام طبعا. فعلى ذلك لا بأس به. وبهذه المناسبة نتقدم إلى التهامي إلى صاحب بقية الله العظمى، إلى مراجعنا الإضام، إلى جميع المؤمنين والمسلمين، وإلى أنتم صادف المشاهدين والمستمعين بهذه المناسبة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا سنة جميلة، سنة فيها خيرات كثيرة إن شاء الله، ورفع المشاكل، رفع جائحة الكورونا إن شاء الله عن الأمة الإسلامية بل عن البشرية جمعاء، وكذلك رفع بعض عدم الأمان في البلاد والفساد والتباعد فيما بين الناس، تباعد القلوب، التباعد الأبدان ليس مهم ولكن التباعد القلوب والمشادات السياسية التي تكون في بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها وأن يجمع القلوب على حبه وحب أوليائه وحب الخدمة إلى الناس، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. كان بحثنا في قول المصنف رضوان الله عليه قال الأقوى كم تسبيحات أفضل من قراءة الحام في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. هو يرى أن الركعة الثالثة والرابعة الأفضل التسبيح، ولو هناك كثير بين الحمد والتسبيح ولكن التسبيح أفضل. على هذه المسألة تعليقات ذكرناها في اليوم الماضي من بحثنا، يوم الثلاثاء الماضي طبعا ذكرنا هذا الأمر، وذكرنا التعليقات التي وردت على قوله، منها تعليقة الإمام الخميني والسيد الخوي رضوان الله عليه وعدة من الفقهاء، وبعضهم رأوا أنه الأفضل للمأموم أن يختار التسبيح، وبعضهم جعلوا ذلك واجبا إذا كان المستمع لقراءة احتياط الوجوب على أن يختار التسبيح. ولذلك علينا أن نكن إدلالة على الروايات التي وردت حول هذا الموضوع حتى نرى مدى دلالتها وما هو أقرب إلى الذهن أو إلى الواقع. من الروايات على طوائف، بعضها ظاهرة في المنع عن القراءة في مواضع خاصة ذكر في مرام خاص، وبعضها منع القراءة مطلقة، وبعضها تدل على التخيير. من الروايات التي تمنع القراءة صحيح الدرامة، هذا الصحابي الصحيح يقول الإمام عليه السلام: إن كنت خلف إمام، بما أننا ذكرنا هذه الرواية سابقا لا نعيد للسنة، إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا من الأولتين في الأولتين، طبعا يمكن لك الأولى والثانية في الجماعة فلا تقرأن شيئا، وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، ثم يأتي ويقول والأخيرتان تبع للأولتين، فعلى ذلك هناك منع ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، منع القراءة. والمراد من لا تقرأن يعني قراءة بمعنى قراءة القرآن قراءة سورة الحمد، ولكن التسبيح جعلوه مقابل القراءة وليس نافيا للتسبيح، لأنه قطعا لا يجوز السكوت في الركعة الثالثة والرابعة، لأن الإمام لا يتحمل عن المعلوم شيئا، فعلى ذلك معناه أنه يجب عليك أن تختار التسبيح، ظاهر هذا الحديث هكذا يفيد. طبعا هذا الحديث بعض فقهاء العظام نشير في المستقبل إن شاء الله إلى هذا الأمر، أنه جعل هذا الحديث للصلاة الجهرية، لأن الإمام عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. قال أنصت لقراءته معناه استمع، فعلى ذلك لا يمكن الإنصات بالاستماع إلا إذا كان يجهر الإمام بالقراءة. وفي صلوات الإخفاتية أن الإمام في الركعة الأولى والثانية لا يجهر بقراءته، فعلى ذلك ولو أن لم يذكر هل الصلاة جهرية أو الإخفاتية، ولكن من قوله وأنصت لقراءته نستفيد أنه الإنصات لقراءته في الصلوات الجهرية. فعلى ذلك لا تقرأن شيئا في الأخيرتين يصير خاصا للصلوات الجهرية، نهي عن القراءة في الصلوات الجهرية للمأموم الذي استمع قراءة الإمام في الركعة الأولى والثانية. ولكن طبعا ناقشوا في هذا الأمر، قال أنصت لقراءته، الإنصات أعم أن يكون يسمع أو لا يسمع، الإنصات عبارة عن السكوت والشيء الذي يكون للاستماع، ولكن ليس ملازما للاستماع، فيسرغ المأموم في الركعة الأولى والثانية في الإخواتية عندما يسكت يصح أن يقول هو أنصت، الإنصات أعم من ذلك. هناك حديث صحيح معاوية بن عمار كذلك على نفس المعنى يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. هنا عين لمن خلف الإمام التسبيح وخصص التخيير بالمنفرد، فمعناه أن في غير المنفرد ليس التخيير، وإلا إذا كان في غير المنفرد تخيير كذلك لا معنى لتخصيص التخيير بالمنفرد. أعيد قراءة الحديث: سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، يعني سواء كان صلاة جهرية أو إخفاتية، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فعلى ذلك إذا كنت وحدك يعني صلاة الفراد، في صلاة الفرادى اسم اقرأ أو سبح، فمعناه أنه في صلاة الجماعة لا يجوز لك أن تقرأ سواء كانت إخفاقية أو جهرية.
الإمام يقرأ
يقرأ نعم الإمام يقرأ الفاتحة. أنا أقول هذا
بالنسبة مو مخير معين عليه ما بتأثير
هنا. هذا كلام يعني هذا من المباحث التي هناك، هل أفضلية كما قال السيد رضوان الله عليه أو كما قال بعض فقهاء المعلقين على كلامه أنه تعين للمأموم وتعين للإمام أو تعين للمأموم التسبيح سواء قرأ الإمام أو سبح الإمام والإمام مخير، لأن ظاهر الروايات التي تعين إنما تعين للمأموم. نعم هناك سيدة معاوية بن عمار كذلك حيث قال فيه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، قال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإن كنت وحدك فاقرأ فيهما أفضل كذلك قراءة بعد الخلف. رواية أخرى سيدة منصور بن حازم بإسناده أي إسناد الشيخ المعروف في التحديد عنه يعني عن حسين بن سعيد الصفران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ولم تفعل. هنا أن الإمام عليه السلام يقول إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، يعني وظيفة الإمام فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسألك فعلت أو لم تفعل. إنما جعل عند الوحدة يعني عند صلاة الفرادى أنت مختار أن تختار القراءة أو لا تختار من تختار التسبيح طبعا. فعلى ذلك هذا التخصيص الآن بإن كنت وحدك ظاهر في أنه أراد أن يجعل الشقين، شق أنت لوحدك فمختار وشق أنت مأموم فهو لابد أن تختار التسبيح، لأنه إن كنت وحدك يعني إن لم تكن مفهوم قضية الشرطية يعني إن لم تكن وحدك يعني كنت مع الإمام فلا تقرأ، لست يسأك تقرأ أو لا تقرأ. فعلى ذلك لا أقل إيعاظ بتعيين التسبيح للمأموم حيث خصص الأم بالمنفرد. هناك كذلك رواية في هذا الأمر سعيد زرارة رضوان الله عليه يقول محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قال قلت فما أقول فيهما؟ فقال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسميات ثم تكبر وتركع. فهذا الحديث كذلك فيما دل لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات، هذا مطلب يشمل الجهرية والإخفاتية إماما كنت أو غير إمام. فعلى ذلك عدم القراءة في الركعتين الأخيرتين يقول إماما كنت أو غير إمام، ثم يقول قال قلت فما أقول، يعني إذا قال أقرأ فما هو وظيفتي ماذا أقول؟ فقال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. في قضيه من طبعا ثلاث مرات اذا قال هذا تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. هذا الحديث كذلك دال على عدم جواز انتخاب القراءه لاي شخص، يعني على كل حال تاكيد على اختيار التسبيح في الركعه الثالثه والرابعه وفي الأربع الركعات المفروضات. طبعا الركعات المفروضات يشمل صلاه الظهر والعصر والعشاء. هذه الروايات كانت ظاهرة في التعيين، تعيين التسبيح في بعضها خصوص المأمون الذي موضوع بحث، وفي بعضها كان لأعم من المأمون والإمام في هذه السنة الدرارة الأخيرة التي ذكرها. هناك روايات كذلك تدل على التخيير، منها سنة ابن سنان، وعندما يقال ابن سنان في السند جاء هكذا عن الشيخ البغدادي في التهذيب الهو، اي الحسين سعيد الصفوان الابن سنان. الابن سنان قلنا مرارا وكرارا ان ابن سنان مراد عبد الله بن سنان لا محمد بن سنان الذي ليس ثقة، والوجه في ذلك ان عبد الله بن سنان كان مشهورا، واذا كان اسم يطلق على شخصية مشهورة إذا استعمل لا يعفنا بسائر الاحتمالات. مثلا عندما نقول أن السيد الخوي قال كذا، هذا يعود ولو لم نذكر اسم ما قلنا سيد أبو القاسم قلت سيد الخوي، هذا لا يحمل على سيد حبيب الله الخوي صاحب شارح نهج البلاغة، ولو هو كان خوئيا وحبيب الله، ولكن يحمل أبو القاسم لأنه هو المشهور. كذلك بين عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان، كان عبد الله بن سنان هو المشهور، ولذلك أينما جاء أن ابن سنان يحمل على عبد الله الذي هو كان ثقة ومن كبار العلماء. قال لي عبد الله بن سنان قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. طبعا الظاهر أنه الصلاة أولا لا يجهر فيها بالغراء من صلاة إخباتية، وكان الإمام مأموما على القرآن، يعني الظاهر يجوز أن لا تقرأ خلفه، يعني الإمام العادل الذي يصف الصلاة خلفه، فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. أولا قوله يجزئك التسبيح، ظاهر أن إجزاء التسبيح يعني يجوز القراءة كذلك، ما عينه التسبيح. ثانيا عندما يسأل عن الإمام أنتم ماذا تقولون؟ يقول أقرأ فاتحة الكتاب. فظاهر أقرأ فاتحة الكتاب أن الإمام كان أحد من المكلفين، فمعناه أنه يجوز اختيار القراءة ما يجوز اختيار التسبيح، ولكن هذا خاص بالإخباتية طبعا ومخيرا بين الأمرين. ومنها من الروايات التي تدل على التخيير خلافا للروايات الأولى التي ذكرناها، روايته علي بن حنبل بإسناد عن سعد عن أحمد بن إسناد الشيخ رضوان الله عليه، عن سعد وسعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن الفضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنبل، عن أبي عبد الله عليه السلام. في سنده حسن بن علي بن الفضال وعبد الله بن بكير كلاهما كانوا فاتحين، ولكن مع ذلك لا بأس بروايتهم لأنهم صراع. ولكن المشكلة في علي بن حنبل الذي لم يرد له التوثيق، فعلى ذلك الرواية ليس بمرتبة، ولكن متن الرواية هكذا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء، إن شئت سبح وإن شئت قرأت. هذا الحديث الذي يسأله في التخيير، حيث يقول الإمام إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، ثم يؤكد على ذلك. قال فأي ذلك أفضل؟ قال هما والله سواء، إن شئت سبح وإن شئت قرأ. فعجبنا التخييم. ولو أن صاحب المسائل المرضعين قال المراد التساوي في الأجزاء، في الأجزاء أو في الأجزاء لما يأتي من الترجيح للتسوية، يعني كلامه يجوز ولكن الروايات التي تدل على
كلامه ما يجزي إذا كان الأجزاء.
نعم نعم يجزي يعني يكفي، يعني يكفي. فعلى ذلك هو يقول المراد التساوي في الأجزاء يعني كلاهما مجزي لما يأتي من الترجيح للتصريح، فجعل هناك التصريح أرجح لتلك الرواية وخصص هذا بمجرد الأجزاء سواء أفضل أو لا، يعني ساكت عن الأفضلية. ولكن المساواة ليس مساواة في الفضيلة بل المساواة في أن كلاهما مجزين في هذا الأمر. وكذلك رواية عبيد لزرارة محمد بن حسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن النافع نافع بن سعيد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتين الأخيرتين في الظهر، قال تسبح وتحمد الله وتستغفر ذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. هنا كذلك ظاهر في التخيير لأنه يقول سألت أبا عبد الله عن ركعتين الأخيرتين من الظهر، والظهر صلاة إخفاتية، قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. من الأمور التي يستحب في الصلاة، يعني ليس هناك بعض الروايات التي ذكرت الأكلة الثالثة والرابعة غير التسبيحات الأربعة، ذكروا التسبيح كذلك، كان ذكروا الاستغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه. ولذلك بعض أئمة الجماعة رأيته يرفعون الصوت باستغفر الله ربي وأتوب إليه، بينما هذا ذكر لي ذكر التسبيحات من ضمن التسبيحات، فعلى ذلك لا بد وأن يأتي خافتا لا جهرا، ولعله غافل عن هذا الأمر يرفع صوته استغفر الله ربي وأتوب إليه. بينما الاستغفار من أذكار الركعة الثالثة والرابعة، فعلى ذلك أذكار الثالثة والرابعة لا بد أن يكون غير مجبور به، يعني إخفاق. على كل حال، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فالإمام رخص له أن يأتي بفاتحة الكتاب، ورخص له أن يذكر سبحان الله والحمد لله فلا علم الله أكبر ويستغفر الله.
غير لأنها تحميد ودعاء مو دلالة على أنه
ألو
نعم
لا وإن شئت فاتحة الكتاب يعني
قرأ تأتي بها بعنوان التحميد والدعاء لا بعنوان القراءة.
لأن كل هذا هو يسأل أن يقرأ، يسأل عن فاتحة الكتاب ويقول يعني لا بأس إن شئت فاتحة الكتاب، من هذا المثال ذاك بما أنه كذلك تحميد ودعاء يجوز أن تأتي به بعنوان الذكر الذي يكون في الركعة الثالثة والرابعة، يعني هذا فاتحة الكتاب. نعم يمكن أن يقال مراد الإمام عليه السلام أنت تريد دعاء فلا تقرأ فاتحة، لا بل نقول أن الإمام أذن له بهذا التعبير في قراءة فاتحة الكتاب، معناه أشار أنك مخير بين التسبيحات وبين الفاتحة، ففاتحة الكتاب كذا أنت مشتمل على التسبيح والذكر، لا من باب ذكر المطلق بل من باب فاتحة الكتاب. ولكن يقول كلاهما سواء، بما أن هذا كذلك دعاء وتحميد وهذا كذلك دعاء وتحميد، ولم يجوز. فعلى ذلك إن قلنا أن معناه إن شئت يعني أنت حريص على الدعاء فسبحان الله والحمد لله اختم، وهذا يعني لا أقل في إجمال. فعلى ذلك إما يفيد التحميد وإما يفيد مجمل. فعلى ذلك هذه الروايات فلا بد أن نرى كيف نتعامل معها. ظاهر الآن أن جل فقهائنا قالوا إما بأفضلية التسبيح إما باحتياط الوجوب في التسبيح، وهناك وجه آخر إن شاء الله نذكره غدا حتى نكمل هذا المعنى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.